إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لهداه وأن يجعل أعمالنا جميعا في رضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديثنا معكم كما سمعنا من الشيخ يحيى في تقديمه هو عن جماعة التبليغ، تلك الجماعة التي اختارت لنفسها منهجا وطريقة في الدعوة إلى الله لم يسبقها إليها أحد، وخرجت من مكان فيه من البدع والشركيات، جاءت إلى بلاد التوحيد، جاءت إلى مهبط الوحي، جاءت إلى منبع الرسالة، جاءت إلى أمة موحدة أهل عقيدة ومنهج وسلف صالح، يريدون أن يدعوهم إلى أي شيء يدعوهم. كان الأولى بدعوتهم بلادهم التي هي غارقة في الشرك والبدع. جماعة التبليغ، هذه الجماعة تنتمي إلى مؤسسها محمد إلياس المولود في عام 1302 للهجرة، ودرج في تعلمه وتدينه على الطريقة الصوفية، إذ أخذ البيعة على هذه الطريقة على يد الشيخ رشيد الكنكوهي والمتصل سنده المظلم الصوفي إلى عبد القدوس الكنكوهي الذي تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود. مراد بهذه الفكرة يقولون أن كل شيء أمامك وتراه هو الله تعالى، الله وتقدس عن هذا المعتقد الخبيث. المنهج الذي قام عليه دعوة هذه الجماعة، أولا تحقيق الكلمة لا إله إلا الله، كلمة طيبة، الطيبة عند غيره، والتي نفعت من قالها مخلصا من قلبه وعاملا بمقتضاها وعاملا عالما بمعناها. تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله على طريقتهم. ما هي طريقتهم التي يعتقدونها؟ هي إخراج اليقين الفاسد ويقصدون به التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ودعا إليه الأنبياء والرسل، يسمونه اليقين الفاسد، إخراج اليقين الفاسد من القلوب. يقول إخراج اليقين الفاسد على الأشياء، ويقصدون بذلك التوحيد الذي جاءت به الرسل، واعتقاد أن كل ما في هذا الكون هو خلق الله، وأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه وعلمه بكل مكان. هذا هو التوحيد الصحيح، هو هذه هي العقيدة الصافية، هذا هو اليقين الفاسد في نظر جماعة التبليغ. إذن ما هو اليقين الصالح الذي عندهم التي لم تكن على طريقة أهل السنة والجماعة؟ وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله. اليقين الصحيح عندهم في منهجهم يقصدون بذلك وحدة الوجود، أن تعتقد أن كل ما في هذا الكون هو الله، الشمس هو الله، والكوكب هو الله، والشجر والحجر، أعوذ بالله، الحيوانات، الوضيعة، والأشخاص، يعتقدون أن معبودهم هذه الأشياء، فهذا يخصهم. أما أهل العقيدة وأهل التوحيد فيعلمون أن معبودهم مستوى على عرشه بائن من خلقه جل وعلا، تنزه وتقدس، يقصدون بذلك وحدة الوجود الذي قال بعضهم وهو عبد السلام ابن بشيش مقررا لهذه العقيدة الإلحادية، يقول يدعو يعني إلهه المتشتت، وزج بي في بحار الأحدية، يعني ارمني في بحار الأحدية الذي هو معتقد هؤلاء الضلال، وانتشلني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين الوحدة حتى لا أسمع ولا أحس إلا بها. يتمنى أن يكون لا يرى ولا يسمع إلا إلهه، فهذا شيء يخصه. قال شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: هم يعتقدون أن التوحيد أوحالا، ويعتبرون وحدة الوجود هي اليقين الصحيح، وأن تتيقن أن كل ما تشاهده والله جل الله عما يقولون، ولكنهم يتسترون على ذلك ويأتون بعبارات محتملة حتى لا يحكم عليهم بالردة فيبتلون ويذهب القبول لهم. ثانيا، من أسس دعوتهم وعقيدتهم الصلاة ذات الخشوع والخضوع، يعني من غير اهتمام بأحكامها وشروطها وأركانها وواجباتها. ثالثا، العلم بالفضائل لا المسائل مع الذكر، وهذه القاعدة معروفة، اهتمامهم بالترغيب والترهيب وفضائل الأعمال لا شأن لهم في المسائل العلمية التي يتحقق بها التوحيد والتي تصحح بها العبادات. المسائل العلمية لا يريدونها، يريدون علما سطحيا ودعوة جوفاء خالية من العقيدة، أي أنهم لا يتعرضون في دعوتهم إلى المسائل العلمية التي يترتب على العلم بها صحة العبادات، والعبادات توقيفية، ما دل عليه الدليل فهو العمل الصالح المقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو مردود على صاحبه كائنا من كان. رابعا، من أسس دعوتهم وقواعدها إكرام المسلم، وربما يفهم من هذا ألا تنتقد أحدا في بدعة أو شبهة أو فكر، كما قال الآخر: علموا الناس واتركوا التصنيف، يعني لا تتعرضون لذكر المبتدعة: هذا سروري وهذا تبليغي وهذا علماني وهذا ليبرالي وهذا إخواني وهذا صوفي وهذا رافضي وهذا مرجئي وهذا معتزلي وهذا شيعي. اتركوا الناس لحالهم، لا تتعرضون لهم ولا تدخلون في نياتهم. ومن يعرف البدعة من السنة إذا ترك أهلها؟ من يرد على أهل البدعة؟ ومتى تفرق بين السنة والبدعة؟ إذا لم يكن للعلماء مجال في بيان البدع وأهلها والتحذير منها. خامسا، تصحيح النية، ولعلهم يقصدون بذلك الإخلاص للجماعة فتلتزم بمنهجها في الدعوة، فلست مسؤولا عن غير دعوة الجماعة. دعوتهم الخروج في سبيل الله، يعني عدد أيام أو أسابيع أو شهور، هذه دعوته. وللشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا ليس خروج في سبيل الله، الخروج في سبيل الله هو الجهاد الشرعي، يخرج الجيش أو الكتيبة أو السرية تغزو في سبيل الله. أما دعوة هؤلاء التي يسمونها خروجا في سبيل الله، هذه ليست خروجا في سبيل الله، وإنما هو في سبيل الشيطان. سادسا، الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله على منهج التبليغ، يعني لو خرجت أسبوع أو شهر خلاص قد دعوت إلى الله وحق لك الثواب الموعود على الدعوة إلى الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى أمر بالدعوة الصحيحة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. دعوة إلى سبيل الله لا إلى سبيل الحزب. من الملاحظات على هذه الجماعة أولا أن مؤسس هذه الجماعة وهو محمد إلياس نشأ على الصوفية وأخذ عليها بيعتين، يعني يبايعون على الطريقة الصوفية. ثانيا أنه كان يرابط عند القبور، يعني يلازم المكان عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الفكرية من أصحابها، من أصحاب القبور. وناس قد تفرقت أوصالهم وتفتتت عظامهم، يريد هذا الحي منهم أن يفيض عليه من النور ومن العلم، ونصب نفسه ورشح إماما لهذه الجماعة على ما يزعم. ثالثا أن المسجد الذي انطلقت منه دعوة الجماعة فيه أربعة قبور لهم. معلوم أن المساجد لا يصح أن توضع فيها المقابر، ولا يصح أن تبنى المساجد على المقابر، وينظر في حال القبر إن كان هو الأول والمسجد حادث فيهدم المسجد ويزال عن القبر، وإن كان القبر وضع في المسجد فإنه ينبش ويخرج من القبر. أما الصلاة في مسجد فيه قبر فلا تصح حتى وإن كان في غير قبلته ما دام أنه في محيطه، وكذلك لو كان في قبلته خارج البناء ولم يفصل بينه وبين القبر فاصل تحصل به المصلحة. رابعا أن جماعة التبليغ يتعبدون الله بالذكر المبتدع على طريقة الصوفية، لأنهم صوفية. وما هي طريقة الصوفية في الذكر؟ تفريق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني جملة واحدة لكنها مكونة من نفي وإثبات عند أهل الحق. لا إله نفي لجميع الآلهة، إلا الله إثبات لألوهية الله جل وعلا. ولا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا نطق بها جملة واحدة لا إله إلا الله، ينطق بها نفيا وإثباتا. طريقة الصوفية وطريقة جماعة التبليغ المنتمية إلى الصوفية أنهم يقسمونها إلى قسمين، فيجعلون النفي على حدة والإثبات على حدة، فيعدون 100 مرة أو 400 مرة أو 500 مرة بالنفي دون إثبات، لا إله لا إله لا إله لا إله، والعياذ بالله. لا يكاد الإنسان يعني ينطق بهذا الشيء ولا يخاف من ربه أن يزيغ قلبه، فيذكرون هذا الذكر بعد أن يعدوا النفي مجردا من الإثبات، رجعوا إلى الإثبات وحده: إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله. كيف هذا اللعب؟ كيف هذا التلاعب بكلمة الإخلاص التي هي مفتاح الجنة؟ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كيف تلاعب به؟ قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: أن من يقول بهذا الذكر المبتدع فإنه مبتدع ضال، بل هو كافر، لأنه فصل النفي عن الإثبات، ومن فعل ذلك كفر. كيف يعني تقول لا إله وتسكت؟ معناه نفيت كل الآية بما فيها الإله الحق. خامسا، أن جماعة التبليغ يجيزون حمل الحروف التي فيها طلاسم وأسماء مجهولة قد تكون من أسماء شياطين، يعني يكتبون التعاويذ أو الخرافات أو الأشياء التي يعتقدون فيها أنها تنفع أو تدفع، تنفع المريض فيشفى أو تدفع عنه العين أو تدفع عنه الجن والشياطين، فيجيزونها لأتباعهم، وفيها الشعوذة وفيها دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله. ومن أراد حقيقة الوقوف على تفاصيل أخبار هذه الجماعة فعليه بكتاب شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، المولد العدل الزلال، من صفحة 200 إلى 231، وكتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ حمود التويجر رحمه الله. أما موقف العلماء من هذه الجماعة وأقوالهم فيها، فأولا أنها لم تنطلق من مكة ولا المدينة، مأريزي الإيمان ومهبط الوحي ومنبع الرسالة المحمدية والتي شع منها نور الهداية للبشرية جمعاء، وإنما نشأت دعوة جماعة التبليغ من الهند، بلد تعبد فيه الشجر والحجر والنار والبقر، أهله هذه آلهتهم وهذه أصنامهم، يعبدون كل شيء، ولذلك اعتقدوا أن كل شيء أمامهم هو الله، يريدون أن ينقلوا هذه العقيدة الخبيثة إلى ديار التوحيد، إلى مكة والمدينة. وانطلقت من مركزها الرئيسي المعروف بمسجد نظام الدين في دلهي، والذي يضم 4 قبور، والصلاة لا تصح في المسجد في المساجد التي فيها القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعذر ما صنعوا، ولولا ذلك لاتخذ قبره مسجدا عليه الصلاة والسلام. ثانيا، جماعة التبليغ تجهل توحيد الألوهية، بل لا تقبل الحديث عن التوحيد نهائيا. لماذا؟ لأنها صوفية ملحدة، عقيدتها وحدة الوجود، والتوحيد يهدم هذا المعتقد ويفرق الجماعة عنهم ويبطل منهجهم، لا يريدون التوحيد. وشابه إخوانهم تنظيم الإخوان الذي يكون مؤسسه حسن البنا، لما قيل له: ألا تدعو في دعوتك إلى التوحيد؟ قال: إذا لا يبقى معنا أحد، ويريد يجمع أعداد وجموع فارغة من العقيدة. هكذا كل صاحب فكر ضال وكل دعوة باطلة لا يريدون التوحيد. التوحيد أساس، التوحيد هو العقيدة الصحيحة التي تنفي أهل الجهل والضلال، ولا توزع كتبه بحجة أنه يفرق الجماعة. وهكذا نشأت دعوتهم على هذا المعتقد الخبيث، كما نشأت دعوة الإخوان على عدم الدعوة إلى التوحيد. وقد خرج جماعة التبليغ من أحد المساجد بالرياض يوم أقيمت فيه محاضرة عن التوحيد لمعالي الشيخ العلامة صالح الفوزان. وفيما يلي أشوف كلام نخبة من أئمة العلم عن هذه الجماعة المخالفة لنهج السلف في العلم والعمل والدعوة إلى الله على بصيرة. قال سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية سابقا محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: إنها جمعية بدعة وضلال، وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم كأنهم كتبوا له خطابا وأرفقوا له مع خطابهم كتيبات مملوءة بالتصوف وبالشعوذة والشرك. قال: والكتيبات بقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدع والدعوة إلى عبادة القبور. هذا كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. ثانيا: قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي سابقا رحمه الله: جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة، يعني ما عندهم علم في العقيدة، فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة، ولا أظنهم هيصطحبونه أو يسمحون له أن يرافقهم، هم لا يريدون أحدا من هذا القبيل يخرج معهم. يقول رحمه الله: فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة، حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير. وهم لو أرادوا الخير لأخذوا كتب التوحيد وما أكثرها في هذه البلاد قديما وحديثا، لكنهم لا يريدونه. ثالثا: العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال عنهم: جماعة التبليغ تفسر لا إله إلا الله بأنه إخراج اليقين الفاسد على الأشياء، وهذا تفسير غير صحيح، لأن تفسيرها على هذا الوجه لا يتحقق به إلا توحيد الربوبية. ومعلوم أن توحيد الربوبية وحده لا يدخل الإنسان في الإسلام. رابعا: سماحة مفتي عام المملكة حاليا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله قال: جماعة التبليغ عندها بعض المخالفات العقدية والمنهجية لا يجوز الخروج معه ولا الانضمام إليهم إلا لمن آتاه الله العلم والبصيرة وكان مريدا نصحهم وتوجيههم. خامسا: العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قال: الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنونه الآن. الخروج في سبيل الله والخروج في الغزو، أما ما يسمونه الآن بالخروج فهو بدعة لم يرد عن السلف. قلت: ومعنى هذا أن دعوة جماعة التبليغ مبنية على أساس باطن، ولا شك أن أثرها على المجتمع سيكون سيئا. سادسا: العلامة المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله قال: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معه لأنه ينافي منهجنا في تبليغنا لمنهج السلف الصالح. سابعا: الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله قال عن جماعة التبليغ: الواقع أنهم مبتدعة ومحرفون أصحاب طرق كادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس، يعني زعيم جماعته. هم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى محمد إلياس. ثامنا: الشيخ الأكرم قال عن جماعة التبليغ: يقسمون الدعوة إلى الله إلى أيام وأوقات تدريجيا، 3 أيام، 40 يوما، 4 أشهر، وفي النهاية زيارة ماذا بعد أن ينتهوا من الدعوة؟ زيارة مسجد يضم ميت، هذه دعوة إلى الله. تاسعا: العبود أفاد أن كل من جماعة التبليغ والإخوان قد انطلقت من خارج الجزيرة العربية، يزعم بزعم الدعوة إلى الله وتوجهت نحو الجزيرة قبل أن تستدعيها الحال وقبل أن تفرغ من إصلاح بلادها إصلاحا يساوي ما تتمتع به المقصودة من إصلاح التوحيد ونصرته. يعني يقول أن بلادهم أولى بدعوتهم لأنها هي المفتقرة إلى الدعوة التي عشعش الشرك والبدع فيه. عاشرا، الشيخ حمود التويجي رحمه الله قال: إنها جماعة بدعة وضلال، ليسوا على الأمر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وإنما هم على بعض الطرق الصوفية ومناهجهم المبتدعة. 11، الشيخ الحسين يقول: جاءني عن جماعة التبليغ بالبينات على ثبوت اتهامها بالتصوف والخرافة والبدع بل والشرك ممن هو أعرف مني بهذه الجماعة وأسبق مني إليه وأكثر التصاقا بمناهجها ومشايخها، واعترف لي بمبايعته وعدد من أبناء الجزيرة من الرجال والنساء لأميرها العام في دله على الطرق الصوفية الأربع: النفسبندية والسهروردية والصوفية والجشتية. هذه بيعة محمد إلياس التي يبايع عليها طلابه وأتباعه. 12، الشيخ الراجح قال: جماعة التبليغ المعروف عنهم أنهم صوفية لا ننصح بالخروج معهم لأنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ويأمرون بالخروج أخرج أخرج إلى آخر ما كان. 13، الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله قال: إن مؤسس جماعة التبليغ نشأ على الصوفية وأخذ فيها بيعتين وعاش عليها إلى أن مات، لذلك فهو صوفي عريض في الصوفية، وكان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الروحية من أصحابها. 14، الأرنؤوط قال: جماعة التبليغ صوفية نقشبندية قادرية يخلطون بين العقيدة الصحيحة، قلت بل يجهلون العقيدة الصحيحة لأن دعوتهم انطلقت من مسجد يضم 4 مقابر فليس عندهم عقيدة صحيحة. يقول: يخلطون بين العقيدة الصحيحة والفاسدة وبين السنة والبدعة وبين الولاء لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والولاء لمناهج البشرية، تفسر النصوص على منهجها لا على المنهج الصالح. 15، العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله قال: جماعة التبليغ لو كانت دعوتهم في زمن أبي جهل ما أنكر عليها، فهم يدعون إلى ست صفات ذكرناها في المقدمة، وهي تحقيق الكلمة الطيبة والصلاة ذات الخشوع والخضوع والعلم بالفضائل للمسائل وإكرام المسلم، تصحيح النية، دعوة إلى الله والخروج في سبيل الله على طريقة الجماعة. قال: فهي دعوة مبنية على جهل. وقال رحمه الله: دعوتهم دعوة جهل وضلال، ولا أنصح بالخروج معهم، ويا حبذا لو منع. أما أسباب الوقاية من مخاطرهم، هم من كان في طريقهم من الحزبيات المنتشرة لا كثرها الله ولا مكن لها. فأولا من أسباب الوقاية طاعة الله لمن أمر الله، طاعته والطاعة لمن أمر الله بها له، في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منكم، ذلك خير وأحسن تأويلا. فتجب طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر في المعروف، وكذلك طاعة الوالدين وبرهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وحسن الجوار. ثانيا، تحقيق عبادة الله على مراد الله، هذه من الأسباب التي تحصن الإنسان من هذه الأفكار الضارة التي تخرجه عن المنهج الصحيح وعن المسار الصحيح، يحقق هذه المسائل. ثانيا، تحقيق عبادة الله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك عبادة ما سوى الله امتثالا لقوله تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثالثا، المسارعة بصالح الأعمال امتثالا لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. من الأسباب أيضا للوقاية من خطر تنظيم الإخوان وجماعة التبليغ والسرورية وغيرهم ربط الشباب بعلماء السلف ليأخذوا عنهم العلم الصالح من كدر الحزبية. خامسا، حثهم على مواصلة الدراسة وتحقيق أعلى المؤهلات العلمية لسد حاجة الأمة، ومن تلك المهام التعليم وإمامة المصلين والخطاب والمناصب القيادية التي يحرص الحزبيون أن يتولوا شؤونها ليمرروا من شاء من جماعتهم ويقصوا من شاء ممن لم يكونوا على منهجهم. سادسا، تحذير الشباب من رفقاء السوء الذين يجرونهم إلى تلك الأماكن المجهولة التي قد جهزت في دعاة التكفير والتفجير كالطلعات الليلية أو الرحلات البرية أو العمرة التي مع الأسف بالرغم أنها عبادة إلا أنها استغلت استغلالا سيئا، ففي الظاهر طواف وسعي وفي الخفا تخطيط وتفجير. سابعا، كذلك تحذير الشباب من كتب وأشرطة ومطويات الأئمة المضلين من صوفية خرافية ومبتدعة قبورية وحزبية منحرفة، لأن الشباب لا يدركون هذه المخاطر إذا لم ينبهوا ويحذروا من الورود على تلك الثقافات المسمومة. ثامنا، توعية الشباب بعواقب الشهوات الوخيمة لأن الوقوع فيها يضعف قوة القلب فيكون سهل الوصول إليه من قطاع الطرق الذين يتحينون أدنى فرصة لأخذه من بعض الطريق. تاسعا، من سبل الوقاية من أسباب الانحراف الفكري تحقيق الأمر الخبري بقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذا لزم الإنسان هذه الوصايا الربانية ودرب نفسه عليها ومرن نفسه عليها فإن الله جل وعلا يثيبه بأن ينير بصيرته ويحفظه من مضلات الفتن. عاشرا، امتثال أمر الله تعالى بقوله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقد تضمنت هذه الآية الكريمة الأمر بالاعتصام بحبل الله من ذلك لزوم الجماعة، ونهت عن التفرق والاختلاف وقد توعد الله من شاق الرسول وخرج عن جماعة المسلمين بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. 11 من أسباب الوقاية من أسباب الانحراف من سبل الوقاية من الوقوع في الانحراف الفكري التوبة النصوح، كما أمر الله بذلك في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وكذلك السنة دلت عليها وأمرت بها. 12 الاستحياء من الله، أن يفقدك حيث أمرك أو يراك حيث نهاك. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياة، من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. كذلك من خطر التنظيمات التي انتشر شرها وفاح سوءها أنهم يكفرون المسلمين بما لا يوجب الكفر ليتوصلوا بذلك إلى الخروج على ولاتهم الذين أمر الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في المعروف وعدم الخروج عليهم حتى وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال وإن جاروا وإن ظلموا، كل ذلك لم يمنعهم أن يستبيحوا أعراض الولاة والعلماء ويباتونهم بما ليس فيهم. إن كان ولا بد أن يكون عندهم ما لم يسلم منه أحد من البشر من أجل أن يزرعوا بغضهم في قلوب الناس عامة الناشئة من طلاب العلم خاصة تمهيدا للخروج على ولاة الأمور. أما أهل السنة والجماعة فمن أصولهم منع ذكر مثالب ولاة الأمور في المجتمعات وعلى المنابر حتى وإن كانت حقيقة لما في ذلك من المفاسد، ويرون أن الواجب على أهل العلم نصيحة ولاة الأمر سرا وبالحكم تجنبا للمفاسد العظيمة المترتبة على الخروج الفكري والفعلي، والتي من أبرزها تعطيل الشعائر التعبدية من الجمع والجماعات والأعياد لخوف الناس من الخروج إليها ولانشغالهم بأحوالهم الخاصة. ثانيا سفك دماء الأبرياء من المسلمين والمستأمنين بحجة الحكم بالكفر على من لم يكن في منهج هذا الفكر الضال. ثالثا انتهاك الأعراض واستحلال الخروج المحرمة بالسبب المذكور سابقا وهو التكفير. رابعا تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد على من فيها من المؤمنين والمؤمنات والصغار والكبار. خامسا السطو على المحلات التجارية ومصادرة ما فيها من الممتلكات والأموال المحرمة شرعا تحت تهديد السلاح في وضح النهار، هذا لا يحصل إلا من فاقدي الوازع الديني أو شذاذ الأرض الصائلين وإحراق ما لم تطله أيديهم عن طريق القذائف. وهذا الأمر هو الذي خرجوا به على ولاة الأمور، يقولون بأنهم يتعاملون بالربا ويأكلون الحرام. طيب فما شأنهم؟ هم يأخذون أموال الناس بغير حق. سادسا اختطاف البشر في المراكب الجوية والأرضية أو المشاة الشوارع. سابعا اغتيال الزعماء والعلماء والخطباء الذين يبينون للناس إفسادهم في الأرض ثامن التخطيط الرهيب للانقلابات على رؤساء الدول ملوك الأمة ونوابه وقتل رجال الأمن والتفجير في منشآت الدول ومرافقها لتدمير مصالح الأمة. وبعد ذلك تلك ذكر هذه المفاسد وما أفرزته أفكارهم المنحرفة وأيديهم العابثة. فلعل سائلا يسأل عن الأدلة التي تجرم أعمالهم هذه، فإليك أيها السائل الكريم شيئا من ذلك من النصوص. كما جاء في صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة، حينما كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال لعبد الله بن مطيع: أتيتك لأحدثك حديثا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ثانيا من ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ثالثا ومن فعل كذلك ثالثا ومن ذلك كذلك حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم وصلون عليكم أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم يلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم يعني نناجزهم ونخرج عليهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرأوا يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعة. ونستفيد من هذه الأحاديث وما في معناها الأحكام الآتية: أولا، تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين وإن كانوا فسق عاصين أو ظلم جائرين، وجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية لله. ثانيا، تحريم المنازعة لولاة الأمور من خلال الوسائل الآتية: إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم، ب إظهار مثالبهم وجوانب التقصير في شعوبهم على المنابر وفي مجامع الناس من أجل زرع بغضهم في قلوب الناس، ج ذم العلماء السلفيين واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم، ه استعمال ما من شأنه التهييج على ولاة الأمر والإثارة ضدهم، وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذين نهى الله الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قوله: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وأخيرا، مما يستفاد من استعراض هذه المناهج وأسسها التي قامت دعوتها عليها، نستفيد أنه يجب على العقلاء من أرباب الأسر وأولياء الأمور ومن لهم وعليهم مسؤولية عن الشباب أن يرعوا أحوالهم وأن يتابعوهم متابعة عن كثب، ويحرصوا على عدم التفريط فيهم، ولا سيما في هذه الأوقات التي خرج الطلاب من مدارسهم واتجهوا إلى أسرهم، فتكون المسؤولية على الأسر كبيرة، ولنحذر أشد الحذر من غياب الابن عن المنزل، لأنه يوجد هناك من يتصيد ويترصد لهؤلاء الشباب ليأخذهم إلى حيث يصنعون فكريا ويوجهون إلى ديار المسلمين. فهذه الأحداث التي تعيشها البلاد بين الحين والآخر تسمع تفجيرا، تسمع اغتيالا، تسمع خروجا على رجال الأمن، على مجتمع من المجتمعات. من ظن أن هؤلاء أصحاب الفكر الضال أنهم انتهوا أو أنهم لا يوجد لهم وجود، صحيح قد لا يوجد في هذه البلاد، ليس لهم قواعد كغيرها من البلدان الأخرى، لكن تصدر إليها الخلايا، تصدر إليها الخلايا من الخارج للذيل من أمن هذه البلاد ولإشغالها عن المهمة التي هي بصددها، وهو القضاء على فتنة الروافض الذين يحاولون مرارا وتكرارا للعبث بأمن هذه البلاد وللنيل من سيادتها ولجعلها كالأمم الأخرى والدول الأخرى، فيها العبث وفيها الخروج وفيها، والله جل وعلا غالب على أمره. هذه البلاد وضعها غير البلدان الأخرى، تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتدعو إلى التوحيد، وتتبنى تعليمه، تتبنى المنهج السلف، وتؤيد من يدعو به وإليه، تحارب البدع والخرافات والشعوذة والشرك. فمن أجل ذلك جعل الله لها أسباب تحفظ بها. فما دام الحكم في هذه البلاد الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، فهي بإذن الله تعالى منصورة على من رام الإفساد فيها، سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو دولا. والله سبحانه وتعالى قد وعد: تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه البلاد نصرت الكتاب والسنة بتحكيمهما في قضايا المسلمين وتنفيذ حكم الله فيه، ومن فضل الله عز وجل أنه من أخطأ الطريق وعبث بالأمن وسفك الدماء وأخاف الناس وخرج على جماعة المسلمين أن مصيره القتل، لأنه هو الذي تسبب في قتل نفسه. والله جل وعلا يقول: لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإقامة الحدود ولا سيما على قطاع الطرق ومن هم يعني من أهل الحرابة، فإنها تنفذ فيهم أحكام الله جل وعلا. ومن تسول له نفسه من الداخل أو الخارج فليعلم أن هذا مصيره. لكن بعض الناس الذين غسلت أدمغتهم كالحيوانات الضارية المسعورة، يذهب بدون تفكير، ولو سئل ماذا يترتب على دخولك في دولة بقوتها وجيشها وعددها وعددها، ماذا ستصنع فيها؟ هل ستجري فيها الحكم أو ستنفذ فيها مخططات قوادك الذين يشجعونك على أن تأتي لتفجر أو لتصنع أو لتفعل، ماذا سيتحقق على فعلك؟ يقتل كالكلب، إما أن يقتل نفسه، يقتل نفسه بنفسه، أو يقتل على أيدي رجال الأمن وانتهى الأمر. ولو قدر أنه أصاب أحدا من رجال الأمن من المسلمين أو غيرهم فهو شهيد. فأهل هذه البلاد لا يخلون الخيرين، إما خير الشهادة وإما خير القضاء على الشرذمة الباغي. علينا أحبتي بالله أن ننتبه لهذا الخطأ، وأن ننظر في أبنائنا ما هي ثقافاتهم ومنهم أصحابهم وأين يذهبون قبل أن يكونوا أعداء لنا، ويستغلهم الأعداء بأن يصنعوهم كما صنعوا من قبلهم ويرسلوهم كما أرسلوا من قبلهم. وللأسف الدعاة والرؤوس والرموز والقادة جبل ما يأتون بأنفسهم، ولكنهم يسلطون أبناء المسلمين على المسلمين. ويقول قائلهم قيل له أترسل يرسل الشباب إلى مصارع إلى مناطق الصراع وإلى أماكن مجهولة ليقتلوا؟ قال فليقتل. طيب لماذا لا يذهب هو أو أبناؤه ليقتل؟ أيرخص أبناء المسلمين عند دعاة الضلال والحزبية ويغلى أبناؤهم وأشخاصهم؟ لما ذهب شاب إلى تلك الجماعات المنحرفة فالتقى بقائد من قواده فقال له أنت محظوظ، يقول للشاب أنت محظوظ وستكون إن شاء الله في الفترة القريبة بين الحور العين. فقال له أنت كم لك في هذه المجال؟ فأخبره بأنه له سنوات. قال لماذا لم تسبقني أنت إلى هذا الفضل وهذا الأجر؟ حاصل العاقل لا بد يفكر، لماذا يرسل؟ لماذا ترسلوني إلى ديار الإسلام؟ هل سأجل فيها الدين والحكم وأقضي بنفسي على دولة كاملة؟ هذا دليل على أن من يرسل لا عنده علم ولا عنده تأهيل ولا عنده ثقافة دينية، ولذلك يتصيدون الذين ما تعلموا ولا أهلوا علميا ولا فكريا ليسهل أن يجعلوهم طعم لمنهجهم ويرسلوهم إلى ديارهم التي جاءوا منها. فعلينا أن نتقي الله في أبنائنا وبناتنا، ونركز عليهم الملاحظة والمتابعة حتى لا نعض أصابع الندم كما بكى آباء وأمهات هؤلاء الذين خرجوا عن طوعهم وعن إرادتهم، فصارت النتيجة أن صاروا حطبا لفتنة الخوارج الذين يدربونهم ويمرنونهم عليها. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا للضرب بيد قوية على العابثين بالأمن في هذه البلاد، كما حصل من ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الأمر السامي في إقامة الحد في حق هؤلاء الشرذمة المعتدية في مناطق من المملكة، وعددهم 37 شخصا جاء الأمر فيهم بإقامة حد الله وحكم الله فيه وإراحة الإسلام والمسلمين منه، وهي تنفذ هذه الأحكام لتستشعر أحوال أسر هؤلاء، وهي تقوم بما تقوم به تنفذ حكم الله جل وعلا كما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على تنفيذها ولو في فاطمة. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. فنسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا ولاة أمرنا خير الجزاء الذين يحرصون على حماية الأمن وحفظه لهذه البلاد ليأمن أهلها من شر الأشرار وكيد الفجار. نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بأيديهم لما فيه خير البلاد والعباد. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين للجهاد في سبيل الله ومكارعة هؤلاء الخوارج الذين يحاولون بشتى الوسائل وبشتى الطرق ومن جميع الجهات وبكل الأسلحة المخدرات والمتفجرات لإلحاق الضرر بهذه البلاد. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين للقيام بهذه المهمة وأن يوفق ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان على مواصلة هذا الطريق الذي يحفظ به الأمن ويردع به الظالم وينصر به المظلوم وتقام به الشعائر والعبادات وتحفظ به الحدود والكرامات والأعراض والعقول وتحمى به المكدسات. نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء كما نسأله سبحانه وتعالى في من أرادنا وأراد بلادنا ومكدساتنا بسوء أن يشغله في نفسه أن يجعل تدبيرا وتدميرا عليه. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بهداه وأن يجعل أعمالنا جميعا في رضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديثنا معكم كما سمعنا من الشيخ يحيى في تقديمه هو عن جماعة التبليغ، تلك الجماعة التي اختارت لنفسها منهجا وطريقة في الدعوة إلى الله لم يسبقها إليها أحد، وخرجت من مكان فيه من البدع والشركيات، جاءت إلى بلاد التوحيد، جاءت إلى مهبط الوحي، جاءت إلى منبع الرسالة، جاءت إلى أمة موحدة أهل عقيدة ومنهج وسلف صالح يريدون أن يدعوهم إلى أي شيء يدعوهم. كان الأولى بدعوتهم بلادهم التي هي غارقة في الشرك والبدع. جماعة التبليغ هذه الجماعة تنتمي إلى مؤسسها محمد إلياس المولود في عام 1302 للهجرة، ودرج في تعلمه وتدينه على الطريقة الصوفية، إذ أخذ البيعة على هذه الطريقة على يد الشيخ رشيد الكنكوهي والمتصل سنده المظلم الصوفي إلى عبد القدوس الكنكوهي الذي تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود. مراد بهذه الفكرة يقولون أن كل شيء أمامك وتراه هو الله تعالى، الله وتقدس عن هذا المعتقد الخبيث. المنهج الذي قام عليه دعوة هذه الجماعة، أولا تحقيق الكلمة لا إله إلا الله، كلمة طيبة الطيبة عند غيره، والتي نفعت من قالها مخلصا من قلبه وعاملا بمقتضاها وعاملا عالما بمعناها. تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، على طريقتهم. ما هي طريقتهم التي يعتقدونها؟ هي إخراج اليقين الفاسد ويقصدون به التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ودعا إليه الأنبياء والرسل، يسمونه اليقين الفاسد، إخراج اليقين الفاسد من القلوب. يقول إخراج اليقين الفاسد على الأشياء، ويقصدون بذلك التوحيد الذي جاءت به الرسل، واعتقاد أن كل ما في هذا الكون هو خلق الله، وأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه وعلمه بكل مكان. هذا هو التوحيد الصحيح، هذه هي العقيدة الصافية، هذا هو اليقين الفاسد في نظر جماعة التبليغ. إذن ما هو اليقين الصالح الذي عندهم التي لم تكن على طريقة أهل السنة والجماعة، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله؟ اليقين الصحيح عندهم في منهجهم يقصدون بذلك وحدة الوجود، أن تعتقد أن كل ما في هذا الكون هو الله، الشمس هو الله، والكوكب هو الله، والشجر والحجر، أعوذ بالله، الحيوانات، الوضيعة، والأشخاص، يعتقدون أن معبودهم هذه الأشياء، فهذا يخصهم. أما أهل العقيدة وأهل التوحيد فيعلمون أن معبودهم مستوى على عرشه بائن من خلقه جل وعلا، تنزه وتقدس، يقصدون بذلك وحدة الوجود. الذي قال بعضهم وهو عبد السلام ابن بشيش مقررا لهذه العقيدة الإلحادية، يقول يدعو يعني إلهه المتشتت، وزج بي في بحار الأحدية، يعني ارمني في بحار الأحدية الذي هو معتقد هؤلاء الضلال، وانتشلني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين الوحدة حتى لا أسمع ولا أحس إلا بها. يتمنى أن يكون لا يرى ولا يسمع إلا إلهه، فهذا شيء يخصه. قال شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: هم يعتقدون أن التوحيد أوحالا، ويعتبرون وحدة الوجود هي اليقين الصحيح، وأن تتيقن أن كل ما تشاهده هو الله جل الله عما يقولون، ولكنهم يتسترون على ذلك ويأتون بعبارات محتملة حتى لا يحكم عليهم بالردة فيبتلون ويذهب القبول لهم. ثانيا، من أسس دعوتهم وعقيدتهم الصلاة ذات الخشوع والخضوع، يعني من غير اهتمام بأحكامها وشروطها وأركانها وواجباتها. ثالثا، العلم بالفضائل لا المسائل مع الذكر، وهذه القاعدة معروفة، اهتمامهم بالترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، لا شأن لهم في المسائل العلمية التي يتحقق بها التوحيد والتي تصحح بها العبادات. المسائل العلمية لا يريدونها، يريدون علما سطحيا ودعوة جوفاء خالية من العقيدة، أي أنهم لا يتعرضون في دعوتهم إلى المسائل العلمية التي يترتب على العلم بها صحة العبادات، والعبادات توقيفية، ما دل عليه الدليل فهو العمل الصالح المقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو مردود على صاحبه كائنا من كان. رابعا، من أسس دعوتهم وقواعدها إكرام المسلم، وربما يفهم من هذا ألا تنتقد أحدا في بدعة أو شبهة أو فكر، كما قال الآخر: علموا الناس واتركوا التصنيف، يعني لا تتعرضون لذكر المبتدعة هذا سروري وهذا تبليغي وهذا علماني وهذا ليبرالي وهذا إخواني وهذا صوفي وهذا رافضي وهذا مرجئي وهذا معتزلي وهذا شيعي. اتركوا الناس لحالهم، لا تتعرضون لهم ولا تدخلون في نياتهم. ومن يعرف البدعة من السنة إذا ترك أهلها؟ من يرد على أهل البدعة؟ ومتى تفرق بين السنة والبدعة؟ إذا لم يكن للعلماء مجال في بيان البدع وأهلها والتحذير منها. خامسا، تصحيح النية، ولعلهم يقصدون بذلك الإخلاص للجماعة فتلتزم بمنهجها في الدعوة، فلست مسؤولا عن غير دعوة الجماعة. دعوتهم الخروج في سبيل الله، يعني عدد أيام أو أسابيع أو شهور، هذه دعوته. وللشيخ صالح الفوزان حفظه الله، هذا ليس خروج في سبيل الله. الخروج في سبيل الله هو الجهاد الشرعي، يخرج الجيش أو الكتيبة أو السرية تغزو في سبيل الله. أما دعوة هؤلاء التي يسمونها خروجا في سبيل الله، هذه ليست خروجا في سبيل الله، وإنما هو في سبيل الشيطان. سادسا، الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله على منهج التبليغ، يعني لو خرجت أسبوع أو شهر خلاص قد دعوت إلى الله وحق لك الثواب الموعود على الدعوة إلى الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى أمر بالدعوة الصحيحة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. دعوة إلى سبيل الله لا إلى سبيل الحزب. من الملاحظات على هذه الجماعة، أولا أن مؤسس هذه الجماعة وهو محمد إلياس نشأ على الصوفية وأخذ عليها بيعتين، يعني يبايعون على الطريقة الصوفية. ثانيا أنه كان يرابط عند القبور، يعني يلازم المكان عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الفكرية من أصحابها، من أصحاب القبور. وناس قد تفرقت أوصالهم وتفتتت عظامهم، يريد هذا الحي منهم أن يفيض عليه من النور ومن العلم، ونصب نفسه ورشح إماما لهذه الجماعة على ما يزعم. ثالثا، أن المسجد الذي انطلقت منه دعوة الجماعة فيه أربعة قبور لهم. معلوم أن المساجد لا يصح أن توضع فيها المقابر، ولا يصح أن تبنى المساجد على المقابر، وينظر في حال القبر إن كان هو الأول والمسجد حادث فيهدم المسجد ويزال عن القبر، وإن كان القبر وضع في المسجد فإنه ينبش ويخرج من القبر. أما الصلاة في مسجد فيه قبر فلا تصح حتى وإن كان في غير قبلته، ما دام أنه في محيطه. وكذلك لو كان في قبلته خارج البناء ولم يفصل بينه وبين القبر فاصل تحصل به المصلحة. رابعا، أن جماعة التبليغ يتعبدون الله بالذكر المبتدع على طريقة الصوفية، لأنهم صوفية. وما هي طريقة الصوفية في الذكر؟ تفريق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني جملة واحدة لكنها مكونة من نفي وإثبات، عند أهل الحق لا إله نفي لجميع الآلهة إلا الله إثبات للألوهية لألوهية الله جل وعلا، ولا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا نطق بها جملة واحدة لا إله إلا الله، ينطق بها نفيا وإثباتا. طريقة الصوفية وطريقة جماعة التبليغ المنتمية إلى الصوفية أنهم يقسمون إلى قسمين، فيجعلون النفي على حدة والإثبات على حدة، فيعدون 100 مرة أو 400 مرة أو 500 مرة بالنفي دون إثبات، لا إله لا إله لا إله لا إله، والعياذ بالله، لا يكاد الإنسان يعني ينطق بهذا الشيء ولا يخاف من ربه أن يزيغ قلبه، فيذكرون هذا الذكر بعد أن يعدوا النفي مجردا من الإثبات، رجعوا إلى الإثبات وحده إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله. كيف هذا اللعب؟ كيف هذا التلاعب بهذا بكلمة الإخلاص التي هي مفتاح الجنة؟ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كيف تلاعب به؟ قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله أن من يقول بهذا الذكر المبتدع فإنه مبتدع ضال، بل هو كافر، لأنه فصل النفي عن الإثبات، ومن فعل ذلك كفر. كيف يعني تقول لا إله وتسكت؟ معناه نفيت كل الآلهة بما فيها الإله الحق. خامسا، أن جماعة التبليغ يجيزون حمل الحروز التي فيها طلاسم وأسماء مجهولة قد تكون من أسماء شياطين، يعني يكتبون التعاويذ أو الخرافات أو الأشياء التي يعتقدون فيها أنها تنفع أو تدفع، تنفع المريض فيشفى أو تدفع عنه العين أو تدفع عنه الجن والشياطين، فيجيزونها لأتباعهم، وفيها الشعوذة وفيها دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله. ومن أراد حقيقة الوقوف على تفاصيل أخبار هذه الجماعة فعليه بكتاب شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله المولد العدل الزلال من صفحة 200 إلى 231، وكتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ حمود التويجر رحمه الله. أما موقف العلماء من هذه الجماعة وأقوالهم فيها، فأولا أنها لم تنطلق من مكة ولا المدينة، مأريزي الإيمان ومهبط الوحي ومنبع الرسالة المحمدية والتي شع منها نور الهداية للبشرية جمعاء، وإنما نشأت دعوة جماعة التبليغ من الهند، بلد تعبد فيه الشجر والحجر والنار والبقر، أهله هذه آلهتهم وهذه أصنامهم، يعبدون كل شيء، ولذلك اعتقدوا أن كل شيء أمامهم هو الله، يريدون أن ينقلوا هذه العقيدة الخبيثة إلى ديار التوحيد إلى مكة والمدينة. وانطلقت من مركزها الرئيسي المعروف بمسجد نظام الدين في دلهي، والذي يضم 4 قبور، والصلاة لا تصح في المسجد في المساجد التي فيها القبور لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعذر ما صنع، لولا ذلك لاتخذ قبره مسجدا عليه الصلاة والسلام. ثانيا، جماعة التبليغ تجهل توحيد الألوهية، بل لا تقبل الحديث عن التوحيد نهائيا. لماذا؟ لأنها صوفية ملحدة، عقيدتها وحدة الوجود، والتوحيد يهدم هذا المعتقد ويفرق الجماعة عنهم ويبطل منهجهم، لا يريدون التوحيد. وشابه إخوانهم تنظيم الإخوان الذي يكون مؤسسه حسن البنا، لما قيل له ألا تدعو في دعوتك إلى التوحيد، قال إذا لا يبقى معنا أحد، ويريد يجمع أعداد وجموع فارغة من العقيدة. هكذا كل صاحب فكر ضال وكل دعوة باطلة لا يريدون التوحيد. التوحيد أساس، التوحيد هو العقيدة الصحيحة التي تنفي أهل الجهل والضلال. ولا توزع كتبه بحجة أنه يفرق الجماعة، وهكذا نشأت دعوتهم على هذا المعتقد الخبيث، كما نشأت دعوة الإخوان على عدم الدعوة إلى التوحيد. وقد خرج جماعة التبليغ من أحد المساجد بالرياض يوم أقيمت فيه محاضرة عن التوحيد لمعالي الشيخ العلامة صالح الفوزان، وفيما يلي أسوق كلام نخبة من أئمة العلم عن هذه الجماعة المخالفة لنهج السلف في العلم والعمل والدعوة إلى الله على بصيرة. قال سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية سابقا محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: إنها جمعية بدعة وضلال. وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم كأنهم كتبوا له خطابا وأرفقوا له مع خطابهم كتيبات مملوءة بالتصوف وبالشعوذة والشرك قال: والكتيبات بقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدع والدعوة إلى عبادة القبور. هذا كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. ثانيا، قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي سابقا رحمه الله: جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة، يعني ما عندهم علم في العقيدة، فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة، ولا أظنهم هيصطحبونه أو يسمحون له أن يرافقهم. هم لا يريدون أحدا من هذا القبيل يخرج معهم. يقول رحمه الله: فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة، حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير. وهم لو أرادوا الخير لأخذوا كتب التوحيد وما أكثرها في هذه البلاد قديما وحديثا، لكنهم لا يريدونه. ثالثا، العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال عنهم: جماعة التبليغ تفسر لا إله إلا الله بأنه إخراج اليقين الفاسد على الأشياء، وهذا تفسير غير صحيح، لأن تفسيرها على هذا الوجه لا يتحقق به إلا توحيد الربوبية. ومعلوم أن توحيد الربوبية وحده لا يدخل الإنسان في الإسلام. رابعا، سماحة مفتي عام المملكة حاليا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله قال: جماعة التبليغ عندها بعض المخالفات العقدية والمنهجية لا يجوز الخروج معه ولا الانضمام إليهم إلا لمن آتاه الله العلم والبصيرة وكان مريدا نصحهم وتوجيههم. خامسا، العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قال: الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنونه الآن، الخروج في سبيل الله والخروج في الغزو، أما ما يسمونه الآن بالخروج فهو بدعة لم يرد عن السلف. قلت ومعنى هذا أن دعوة جماعة التبليغ مبنية على أساس باطن، ولا شك أن أثرها على المجتمع سيكون سيئا. سادسا، العلامة المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله قال: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معه، لأنه ينافي منهجنا في تبليغنا لمنهج السلف الصالح. سابعا، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله قال عن جماعة التبليغ: الواقع أنهم مبتدعة ومحرفون أصحاب طرق كادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس، يعني زعيم جماعته. هم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى محمد إلياس. ثامنا، الشيخ الأطرم قال عن جماعة التبليغ: يقسمون أو يقسمون الدعوة إلى الله إلى أيام وأوقات تدريجيا، 3 أيام، 40 يوما، 4 أشهر، وفي النهاية زيارة ماذا بعد أن ينتهوا من الدعوة؟ زيارة مسجد يضم ميت، هذه دعوة إلى الله. تاسعا، العبود، أفاد أن كل من جماعة التبليغ والإخوان قد انطلقت من خارج الجزيرة العربية، يزعم بزعم الدعوة إلى الله وتوجهت نحو الجزيرة قبل أن تستدعيها الحال وقبل أن تفرغ من إصلاح بلادها إصلاحا يساوي ما تتمتع به المقصودة من إصلاح التوحيد ونصرته. يعني يقول أن بلادهم أولى بدعوتهم لأنها هي المفتقرة إلى الدعوة التي عشعش الشرك والبدع فيه. عاشرا، الشيخ حمود التويجي رحمه الله قال: إنها جماعة بدعة وضلال، ليسوا على الأمر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وإنما هم على بعض الطرق الصوفية ومناهجهم المبتدعة. 11، الشيخ الحسين يقول: جاءني عن جماعة التبليغ بالبينات على ثبوت اتهامها بالتصوف والخرافة والبدع بل والشرك ممن هو أعرف مني بهذه الجماعة وأسبق مني إليه وأكثر التصاقا بمناهجها ومشايخها، واعترف لي بمبايعته وعدد من أبناء الجزيرة من الرجال والنساء لأميرها العام في دله على الطرق الصوفية 4: النفسبندية والسهر وردية والصوفية والجشتية. هذه بيعة محمد إلياس التي يبايع عليها طلابه وأتباعه. 12، الشيخ الراجح قال: جماعة التبليغ المعروف عنهم أنهم صوفية، لا ننصح بالخروج معهم لأنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ويأمرون بالخروج، أخرج أخرج إلى آخر ما كان. 13، الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله قال: إن مؤسس جماعة التبليغ نشأ على الصوفية وأخذ فيها بيعتين وعاش عليها إلى أن مات، لذلك فهو صوفي عريض في الصوفية، وكان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الروحية من أصحابها. 14، الأرنؤوط قال: جماعة التبليغ صوفية نقشبندية قادرية يخلطون بين العقيدة الصحيحة. قلت: بل يجهلون العقيدة الصحيحة، لأن دعوتهم انطلقت من مسجد يضم 4 مقابر فليس عندهم عقيدة صحيحة. يقول: يخلطون بين العقيدة الصحيحة والفاسدة وبين السنة والبدعة وبين الولاء لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والولاء لمناهج البشرية. تفسر النصوص على منهجها لا على المنهج الصالح. 15 العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله قال: جماعة التبليغ لو كانت دعوتهم في زمن أبي جهل ما أنكر عليها، فهم يدعون إلى ست صفات ذكرناها في المقدمة، وهي تحقيق الكلمة الطيبة والصلاة ذات الخشوع والخضوع والعلم بالفضائل للمسائل وإكرام المسلم، تصحيح النية، دعوة إلى الله والخروج في سبيل الله على طريقة الجماعة. قال: فهي دعوة مبنية على جهل. وقال رحمه الله: دعوتهم دعوة جهل وضلال، ولا أنصح بالخروج معهم، ويا حبذا لو منع. أما أسباب الوقاية من مخاطرهم، هم من كان في طريقهم من الحزبيات المنتشرة لا كثرها الله ولا مكن لها. فأولا من أسباب الوقاية طاعة الله لمن أمر الله، طاعته والطاعة لمن أمر الله بها له، في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإلى الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منكم، ذلك خير وأحسن تأويلا. فتجب طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر في المعروف، وكذلك طاعة الوالدين وبرهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وحسن الجوار. ثانيا تحقيق عبادة الله على مراد الله، هذه من الأسباب التي تحصن الإنسان من هذه الأفكار الضارة التي تخرجه عن المنهج الصحيح وعن المسار الصحيح، يحقق هذه الوسائل. ثانيا تحقيق عبادة الله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك عبادة ما سوى الله امتثالا لقوله تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثالثا المسارعة بصالح الأعمال امتثالا لقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. من الأسباب أيضا للوقاية من خطر تنظيم الإخوان وجماعة التبليغ والسرورية وغيرهم ربط الشباب بعلماء السلف ليأخذوا عنهم العلم الصالح من كدر الحزبية. خامسا حثهم على مواصلة الدراسة وتحقيق أعلى المؤهلات العلمية لسد حاجة الأمة، ومن تلك المهام التعليم وإمامة المصلين والخطاب والمناصب القيادية التي يحرص الحزبيون أن يتولوا شؤونها ليمرروا من شاء من جماعتهم ويقصوا من شاء ممن لم يكونوا على منهجهم. سادسا تحذير الشباب من رفقاء السوء الذين يجرونهم إلى تلك الأماكن المجهولة التي قد جهزت في دعاة التكفير والتفجير كالطلعات الليلية أو الرحلات البرية أو العمرة التي مع الأسف بالرغم أنها عبادة إلا أنها استغلت استغلالا سيئا، ففي الظاهر طواف وسعي وفي الخفا تخطيط وتفجير. سابعا كذلك تحذير الشباب من كتب وأشرطة ومطويات الأئمة المذلين من صوفية خرافية ومبتدعة قبورية وحزبية منحرفة، لأن الشباب لا يدركون هذه المخاطر إذا لم ينبهوا ويحذروا من الورود على تلك الثقافات المسمومة. ثامنا توعية الشباب بعواقب الشهوات الوخيمة، لأن الوقوع فيها يضعف قوة القلب فيكون سهل الوصول إليه من قطاع الطرق الذين يتحينون أدنى فرصة لأخذه من بعض الطريق. تاسعا من سبل الوقاية من أسباب الانحراف، من أسباب الانحراف الفكري تحقيق الأمر الخبري بقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذا لزم الإنسان هذه الوصايا الربانية ودرب نفسه عليها ومرن نفسه عليها، فإن الله جل وعلا يثيبه بأن ينير بصيرته ويحفظه من مضلات الفتن. عاشرا امتثال أمر الله تعالى بقوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة الأمر بالاعتصام بحبل الله، من ذلك لزوم الجماعة، ونهت عن التفرق والاختلاف. وقد توعد الله من شاق الرسول وخرج عن جماعة المسلمين بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أحد عشر من أسباب الوقاية من أسباب الانحراف من سبل الوقاية من الوقوع في الانحراف الفكري التوبة النصوح، كما أمر الله بذلك في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وكذلك السنة دلت عليها وأمرت بها. ثاني عشر الاستحياء من الله أن يفقدك حيث أمرك أو يراك حيث نهاك. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياة، من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. كذلك من خطر التنظيمات التي انتشر شرها وفاح سوءها أنهم يكفرون المسلمين بما لا يوجب الكفر ليتوصلوا بذلك إلى الخروج على ولاتهم الذين أمر الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في المعروف وعدم الخروج عليهم حتى وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال وإن جاروا وإن ظلموا، كل ذلك لم يمنعهم أن يستبيحوا أعراض الولاة والعلماء ويباتونهم بما ليس فيهم. إن كان ولا بد أن يكون عندهم ما لم يسلم منه أحد من البشر من أجل أن يزرعوا بغضهم في قلوب الناس عامة وناشئة من طلاب العلم خاصة تمهيدا للخروج على ولاة الأمور. أما أهل السنة والجماعة فمن أصولهم منع ذكر مثالب ولاة الأمور في المجتمعات وعلى المنابر حتى وإن كانت حقيقة لما في ذلك من المفاسد، ويرون أن الواجب على أهل العلم نصيحة ولاة الأمر سرا وبالحكم تجنبا للمفاسد العظيمة المترتبة على الخروج الفكري والفعلي، والتي من أبرزها تعطيل الشعائر التعبدية من الجمع والجماعات والأعياد لخوف الناس من الخروج إليها والانشغالهم بأحوالهم الخاصة. ثانيا، سفك دماء الأبرياء من المسلمين والمستأمنين بحجة الحكم بالكفر على من لم يكن في منهج هذا الفكر الضال. ثالثا، انتهاك الأعراض واستحلال الخروج المحرمة بالسبب المذكور سابقا وهو التكفير. رابعا، تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد على من فيها من المؤمنين والمؤمنات والصغار والكبار. خامسا، السطو على المحلات التجارية ومصادرة ما فيها من الممتلكات والأموال المحرمة شرعا تحت تهديد السلاح في وضح النهار. هذا لا يحصل إلا من فاقدي الوازع الديني أو شذاذ الأرض الصائلين وإحراق ما لم تطله أيديهم عن طريق القذائف. وهذا الأمر هو الذي خرجوا به على ولاة الأمور، يقولون بأنهم يتعاملون بالربا ويأكلون الحرام. طيب، فما شأنهم؟ هم يأخذون أموال الناس بغير حق. سادسا، اختطاف البشر المراكب الجوية والأرضية أو المشاة الشوارع. سابعا، اغتيال الزعماء والعلماء والخطباء الذين يبينون للناس إفسادهم في الأرض. ثامنا، التخطيط الرهيب للانقلابات على رؤساء الدول وملوك الأمة ونوابه وقتل رجال الأمن والتفجير في منشآت الدول ومرافقها لتدمير مصالح الأمة. وبعد ذلك تلك ذكر هذه المفاسد وما أفرزته أفكارهم المنحرفة وأيديهم العابثة، فلعل سائلا يسأل عن الأدلة التي تجرم أعمالهم هذه، فإليك أيها السائل الكريم شيئا من ذلك من النصوص. كما جاء في صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة، حينما كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال لعبد الله بن مطيع: أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع عيدا من طاعة لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ثانيا، من ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ثالثا، ومن فعل كذلك ثالثا ومن ذلك كذلك حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم وصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم يلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم، يعني نناجزهم ونخرج عليهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرأوا يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعة. ونستفيد من هذه الأحاديث وما في معناها الأحكام الآتية: أولا، تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين وإن كانوا فسق عاصين أو ظلم جائرين، وجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية لله. ثانيا، تحريم المنازعة لولاة الأمور من خلال الوسائل الآتية: إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم، ب إظهار مثالبهم وجوانب التقصير في شعوبهم على المنابر وفي مجامع الناس من أجل زرع بغضهم في قلوب الناس، ج ذم العلماء السلفيين واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم، ه استعمال ما من شأنه التهييج على ولاة الأمر والإثارة ضدهم، وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قوله بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وأخيرا مما يستفاد من استعراض هذه المناهج وأسسها التي قامت دعوتها عليها نستفيد أنه يجب على العقلاء من أرباب الأسر وأولياء الأمور ومن لهم وعليهم مسؤولية عن الشباب أن يرعوا أحوالهم وأن يتابعوهم متابعة عن كثب ويحرصوا على عدم التفريط فيه ولا سيما في هذه الأوقات التي خرج الطلاب من مدارسهم واتجهوا إلى أسرهم فتكون المسؤولية على الأسر كبيرة ولنحذر أشد الحذر من غياب الابن عن المنزل لأنه يوجد هناك من يتصيد ويترصد لهؤلاء الشباب ليأخذهم إلى حيث يصنعون فكريا ويوجهون إلى ديار المسلمين. فهذه الأحداث التي تعيشها البلاد بين الحين والآخر تسمع تفجيرا تسمع اغتيالا تسمع خروجا على رجال الأمن على مجتمع من المجتمعات، من ظن أن هؤلاء أصحاب الفكر الضال أنهم انتهوا أو أنهم لا يوجد لهم وجود، صحيح قد لا يوجد في هذه البلاد ليس لهم قواعد كغيرها من البلدان الأخرى، لكن تصدر إليها الخلايا من الخارج للنيل من أمن هذه البلاد ولإشغالها عن المهمة التي هي بصددها وهو القضاء على فتنة الروافض الذين يحاولون مرارا وتكرارا للعبث بأمن هذه البلاد وللنيل من سيادتها ولجعلها كالأمم الأخرى والدول الأخرى فيها العبث وفيها الخروج فيها، والله جل وعلا غالب على أمر هذه البلاد، وضعها غير البلدان الأخرى، تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتدعو إلى التوحيد وتتبنى تعليمه تتبنى المنهج السلف وتؤيد من يدعو به وإليه، تحارب البدع والخرافات والشعوذة والشرك. فمن أجل ذلك جعل الله لها أسباب تحفظ بها، فما دام الحكم في هذه البلاد الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح فهي بإذن الله تعالى منصورة على من رام الإفساد فيها سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو دولا. والله سبحانه وتعالى قد وعد تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه البلاد نصرت الكتاب والسنة بتحكيمهما في قضايا المسلمين وتنفيذ حكم الله فيه. ومن فضل الله عز وجل أنه من أخطأ الطريق وعبث بالأمن وسفك الدماء وأخاف الناس وخرج على جماعة المسلمين أن مصيره القتل، لأنه هو الذي تسبب في قتل نفسه. والله جل وعلا يقول لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإقامة الحدود ولا سيما على قطاع الطرق ومن هم يعني من أهل الحرابة، فإنها تنفذ فيهم أحكام الله جل وعلا. ومن تسول له نفسه من الداخل أو الخارج فليعلم أن هذا مصيره. لكن بعض الناس الذين غسلت أدمغتهم كالحيوانات الضارية المسعورة يذهب بدون تفكير، ولو سئل ماذا يترتب على دخولك في دولة بقوتها وجيشها وعددها وعددها ماذا ستصنع فيها؟ هل ستجري فيها الحكم أو ستنفذ فيها مخططات قوادك الذين يشجعونك على أن تأتي لتفجر أو لتصنع أو لتفعل؟ ماذا سيتحقق على فعلك؟ يقتلك الكلب، إما أن يقتل نفسه يقتل نفسه بنفسه أو يقتل على أيدي رجال الأمن وانتهى الأمر. ولو قدر أنه أصاب أحدا من رجال الأمن من المسلمين أو غيرهم فهو شهيد. فأهل هذه البلاد لا يخلون الخيرين، إما خير الشهادة وإما خير القضاء على الشرذمة الباغي. علينا أحبتي بالله أن ننتبه لهذا الخطأ وأن ننظر في أبنائنا ما هي ثقافاتهم ومن هم أصحابهم وأين يذهبون قبل أن يكونوا أعداء لنا، ويستغلهم الأعداء بأن يصنعوهم كما صنعوا من قبلهم ويرسلوهم كما أرسلوا من قبلهم. وللأسف الدعاة والرؤوس والرموز والقادة جبل ما يأتون بأنفسهم، ولكنهم يسلطون أبناء المسلمين على المسلمين. ويقول قائلهم قيل له أترسل يرسل الشباب إلى مصارع إلى مناطق الصراع وإلى أماكن مجهولة ليقتلوا؟ قال فليقتل. طيب لماذا لا يذهب هو أو أبناؤه ليقتل؟ أيرخص أبناء المسلمين عند دعاة الضلال والحزبية ويغلى أبناؤهم وأشخاصهم؟ لما ذهب شاب إلى تلك الجماعات المنحرفة فالتقى بقائد من قوادها فقال له أنت محظوظ. يقول للشاب أنت محظوظ وستكون إن شاء الله في الفترة القريبة بين الحور العين. فقال له أنت كم لك في هذه المجال؟ فأخبره بأنه له سنوات. قال لماذا لم تسبقني أنت إلى هذا الفضل وهذا الأجر؟ حاصل العاقل لا بد يفكر، لماذا يرسل؟ لماذا ترسلوني إلى ديار الإسلام؟ هل سأجد فيها الدين والحكم وأقضي بنفسي على دولة كاملة؟ هذا دليل على أن من يرسل لا عنده علم ولا عنده تأهيل ولا عنده ثقافة دينية، ولذلك يتصيدون الذين ما تعلموا ولا أهلوا علميا ولا فكريا ليسهل أن يجعلوهم طعم لمنهجهم ويرسلوهم إلى ديارهم التي جاءوا منها. فعلينا أن نتقي الله في أبنائنا وبناتنا ونركز عليهم الملاحظة والمتابعة حتى لا نعض أصابع الندم كما بكى آباء وأمهات هؤلاء الذين خرجوا عن طوعهم وعن إرادتهم، فصارت النتيجة أن صاروا حطبا لفتنة الخوارج الذين يدربونهم ويمرنونهم عليها. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا للضرب بيد قوية على العابثين بالأمن في هذه البلاد، كما حصل من ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الأمر السامي في إقامة الحد في حق هؤلاء الشرذمة المعتدية في مناطق من المملكة، وعددهم 37 شخصا. جاء الأمر فيهم بإقامة حد الله وحكم الله فيه وإراحة الإسلام والمسلمين منه، وهي تنفذ هذه الأحكام لتستشعر أحوال أسر هؤلاء، وهي تقوم بما تقوم به تنفذ حكم الله جل وعلا، كما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على تنفيذها ولو في فاطمة. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. فنسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا ولاة أمرنا خير الجزاء الذين يحرصون على حماية الأمن وحفظه لهذه البلاد، ليأمن أهلها من شر الأشرار وكيد الفجار. نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيديهم لما فيه خير البلاد والعباد. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين للجهاد في سبيل الله ومقارعة هؤلاء الخوارج الذين يحاولون بشتى الوسائل وبشتى الطرق ومن جميع الجهات وبكل الأسلحة المخدرات والمتفجرات لإلحاق الضرر بهذه البلاد. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين للقيام بهذه المهمة، وأن يوفق ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان على مواصلة هذا الطريق الذي يحفظ به الأمن ويردع به الظالم وينصر به المظلوم وتقام به الشعائر والعبادات وتحفظ به الحدود والكرامات والأعراض والعقول وتحمى به المكدسات. نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء، كما نسأله سبحانه وتعالى في من أرادنا وأراد بلادنا ومكدساتنا بسوء أن يشغله في نفسه ويجعل تدبيرا وتدميرا عليه. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.